شدا
قد شدا
والثمر بل له التبدل والندى طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عم برحمته جميع الأنام وهدى من شاء منهم إلى دين الإسلام وأثاب الطائعين فأدخلهم دار السلام وسقاهم يوم العطش شرابا طهورا ووقاهم يوما عبوسا قمطريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا فتبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله شهادة نتمسك بها أبدا ما أبقانا وندخرها لأهوال ما يلقانا فإنها فاتحة الإيمان وعزيمة الإحسان ومرضاة الرحمن ومدحرة الشيطان. ونصلي ونسلم على نبينا العدنان أرسله الله تعالى بالدين المشهور والعلم المأثور والكتاب المسطور والتوحيد الخالص الذي هو النور فأضاء به ظلام الديجور وأخرج به من الظلمات إلى النور ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة فترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فجزاه الله عنا خير ما جازى رسولا عن قومه ونبيا عن أمته وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد أيها الإخوة المشاهدون الفضلاء وأيتها الأخوات المشاهدات الفضليات، حديثنا بإذن الله تعالى في هذه الحلقة عن أحداث شهر ذي الحجة. شهر ذي الحجة هو الشهر الثاني عشر من شهور العام الهجري، فعلى هذا فهو آخر شهور العام الهجري. وقد حمل هذا الشهر هذا الاسم منذ عهد كلاب بن مرة الجد الخامس للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن أعمال الحج تقع في هذا الشهر ولذلك عرف بهذا الاسم شهر ذي الحجة. في هذا الشهر المبارك وقعت أحداث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تعالوا بنا نستعرض هذه الأحداث مستعينين بالله عز وجل في الشرح والبيان. هناك ثلاثة أحداث قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وقعت في شهر ذي الحجة. الحدث الأول في العام الحادي عشر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أي قبل هجرته بعامين، التقى النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج وفي شهر ذي الحجة تحديدا بستة نفر من أهل يثرب التي كانت تعرف بهذا الاسم قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها، فغير اسمها من يثرب إلى المدينة. كره النبي صلى الله عليه وسلم التثريب، والتثريب هو اللوم والعتاب، كعادته صلى الله عليه وسلم في تغيير الأسماء القبيحة إلى أسماء حسنة، فسماها بدلا من يثرب بالمدينة. التقى صلى الله عليه وسلم في العام الحادي عشر من البعثة قبل الهجرة بعامين بستة نفر من أهل يثرب فاتبعوه وصدقوه. في العام الذي يليه، في العام الثاني عشر من البعثة، وقبل الهجرة إلى المدينة بعام التقى صلى الله عليه وسلم باثني عشر رجلا من أهل المدينة فبايعوه عند العقبة، وعرفت هذه البيعة ببيعة العقبة الأولى. عرفت هذه البيعة ببيعة العقبة الأولى. ثم جاء العام الثالث عشر من البعثة، آخر أعوام البعثة بمكة، وفي العام الذي هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعده إلى المدينة بايعه صلى الله عليه وسلم عند العقبة 73 من أهل المدينة، 70 رجلا وثلاث نسوة، وتعرف هذه ببيعة العقبة الثانية أو ببيعة العقبة الكبرى. بايعوه على أن يفد إليهم مهاجرا من مكة إلى المدينة، وأن يمنعوه مما يمنع منه نساءهم وأبناءهم، فحازوا شرف الدنيا والآخرة وعرفوا بالأنصار الذين نصروا النبي المختار صلى الله عليه وسلم. إذا انتقلنا إلى الأعوام الهجرية نبدأ بالعام الثاني من الهجرة، وفيه حدثان وقعا في شهر ذي الحج، ثلاثة أحداث وقعت في ذي الحجة من العام الثاني من الهجرة. الحدث الأول غزوة السويق. ما هو السويق أولا؟ السويق هو مطحون الحنطة القمح أو مطحون الشعير، يحمص يقلى في النار ثم يحمل جافا، وبعد ذلك يلت باللبن والعسل والسمن، فهذا هو السويق، وكانوا يحملونه كزاد لهم في الأسفار. وسوف نعرف لماذا سميت هذه الغزوة بغزوة السويق. نعلم جميعا أن غزوة بدر كانت في رمضان من العام الثاني من الهجرة، ونعلم جميعا أن الله تبارك وتعالى كتب فيها نصرا مؤزرا للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة الكرام. قتل فيها 70 من صناديد قريش، وأسر 70 آخرون، وكان من جملة قواد قريش الذين أفلتوا من القتل أو الأسر أبو سفيان صخر بن حرب، الذي آلت إليه زعامة قريش، ولا سيما بعد مقتل الزعماء الكبار في يوم بدر كأبي جهل وعتبة بن ربيعة وغيرهم. وبعد انتهاء غزوة بدر وحل بها ما حل بقريش من قتل وأسر ونكاية، نذر أبو سفيان على نفسه نذرا ألا يغتسل من جنابه حتى يغزو محمدا صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا النذر السفياني، ويستدل منه أهل العلم على أن الغسل من الجنابة كان معروفا حتى عند الجاهليين، عند أهل الجاهلية. من أين عرفوا ذلك؟ إنها بقايا من ملة الخليل إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ليس الغسل من الجنابة فحسب، بل الحج، كانوا في الجاهلية يحجون، والعمرة كانوا يعتمرون، والنكاح بالطريقة التي نعرفها الآن بوجود الولي والشهود والصداق كانوا يفعلونه، مع أنكحة أخرى مخالفة لشريعة الإسلام. نذر أبو سفيان ألا يغتسل من جنابه حتى يغزو محمدا صلى الله عليه وسلم ثأرا من قتلى وأسرى بدر وهزيمة المشركين في هذا اليوم، وظل يتحين الفرصة حتى خرج في 200 راكب من أهل مكة، ووصل إلى حصون اليهود بالمدينة، فدخل ليلا وطرق باب حصن حيي بن أخطب فأبى أن يفتح له، فتوجه إلى حصن سلام بن مشكم بن أبي الحقيق ففتح له، وكان سيدا لبني النضير في ذلك الوقت، ففتح له وسقاه وبطن له من خبر القوم. فلما أصبح توجه بأصحابه توجه بال200 الذين جاء بهم إلى ناحية من نواحي المدينة يقال لها العريض، فحرق بها أسوارا من نخل، ووجد رجلا من الأنصار وحليفا له، فقتل الأنصاري وقتل حليفه ورجع هاربا كأنه وفى بنذره. سمع النبي صلى الله عليه وسلم بما جرى فخرج على الفور على رأس أصحابه متعقبا لأبي سفيان ومن معه، حتى وصل إلى قرقرة الكدر، اسم موضع خارج المدينة. وفي هذه الأثناء لما علم أبو سفيان ومن معه بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه في تعقبهم وفي طلبهم، كانوا يتزودون من أحمالهم حتى يسرعوا في السير، فقاموا بإلقاء الكثير من السويق فغنمه المسلمون، فلذلك عرفت هذه الغزوة بغزوة السويق، غنيمة غنمها الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. مطحون الحنطة والشعير يلت باللبن والعسل والسمن. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قرقرة الكدر وأيقن أن أبا سفيان قد فر هاربا بمن معه، عاد صلى الله عليه وسلم أدراجه إلى المدينة، فقال له من خرج معه من الصحابة رضوان الله عليهم: يا رسول الله، إنا نطمع أن تكون لنا غزوة. يعني ظنوا أنهم ما داموا لم يلاقوا حربا ولم يقابلوا المشركين فلن تكون لهم غزوة، فطمأنهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنها غزوة، لأن العبرة بالنية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى البخاري ومسلم في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فكانت نيتهم أن يقابلوا العدو وأن يقاتلوا العدو، فأفلت العدو وفر هاربا جبانا، فسجلت لهم في تاريخ الإسلام غزوة، غزوة السويق في ذي الحجة من العام الثاني من الهجرة. الحدث الثاني في ذي الحجة من العام الثاني من الهجرة وفاة الصحابي الجليل عثمان ابن مضعون ابن حبيب رضي الله عنه وأرضاه. هو أبو السائب عثمان ابن مضعون ابن حبيب الجمحي من بني جمح، كان رجلا غنيا ثريا عابدا زاهدا متبتلا منقطعا إلى عبادة الله، إلى الحد والدرجة أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له في الاختصاء حتى تنقطع عنه الشهوة، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له بذلك، وقال عليه الصلاة والسلام: لا رهبانية في الإسلام. توفي عثمان بن مضعون الجمحي رضي الله عنه في ذي الحجة من العام الثاني من الهجرة، فكان أول من مات من المهاجرين وأول من دفن بالبقيع، بقيع القرقد بالمدينة النبوية، على صاحبها وساكنها أفضل الصلاة وأزكى التحية. ووضع النبي صلى الله عليه وسلم حجرا عند قبره قال: أتعلم به قبر أخي عثمان بن مضعون. ومن ثم أصبحت سنة أن يتعلم المسلمون أو أن يعلم المسلمون قبور أقاربهم وأحبابهم بأحجاره، لكن بدون توسع، بدون كتابة، لأننا لو نظرنا الآن إلى قبور المسلمين وللأسف نجد الكثير من البدع، القبور شاخصة مرتفعة وهذا لا يجوز، القبور عليها كتابات آيات قرآنية أو أحاديث نبوية أو ثناء وذكر للشخص المتوفى، هذا لا يجوز. يعني مثلا يقولون: هذا قبر المرحوم، من أدراك أنه مرحوم؟ ربما يكون معذبا، أنا أتعلى على الله عز وجل؟ لا يجوز هذا إطلاقا. وإنما لو أردنا يعني نقول نرجو الله من الله الرحمة أو رحمه الله أو غفر الله له، لكن المغفور له أو المرحوم تألي على الله عز وجل. فوضع الحجر على القبر كعلامة نتعرف بها على القبر سنة نبوية سنها خير البرية صلى الله عليه وسلم حينما وضع حجرا على قبر عثمان بن مضعون بالبقيع وقال أتعلم به أو أعلم به قبر أخي عثمان بن مضعون رضي الله عنه. الحدث الثالث في جهر ذي الحجة من العام الثاني من الهجرة، ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين موجوئين، وضع رجله الشريفة على صفاحهما وسمى الله وكبر، وقال عن الأول: اللهم إن هذا عن محمد وآل محمد، وقال عن الثاني: اللهم إن هذا عن فقراء أمتي صلى الله عليه وسلم، وجزاه الله عن الأمة خير الجزاء. فلا تحزن أخي الفقير، فقد ضحى عنك البشير النذير صلى الله عليه وسلم. وكان هذا أول عيد أضحى ضحى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أبيضين، أقرنين لهما قرون، موجوئين أي مخصيين. لا يظن أحد أن الكبش إذا خصي يعد هذا من العيوب التي يرد بها، لا، أجمع أهل العلم على أن خصي الكبش ليحمل اللحم والشحم ليس بعيب يرد به كأضحية. إذا انتقلنا إلى العام الخامس من الهجرة، نجد فيه أيضا من الأحداث النبوية، نجد فيه حدثين. الحدث الأول وفاة الصحابي الجليل سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله عنه وأرضاه في غزوة الخندق التي كانت في ذي القعدة من العام الخامس من الهجرة. أصيب سعد بن معاذ رضي الله عنه في ذراعه بسهم فقطع له عرق يقال له أكحل، فنزف الدم، فمكث شهرا يمرض في خيمة داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تقوم على خدمته وتمريضه أول ممرضة في تاريخ الإسلام، وهي السيدة رفيدة الأسلمية رضي الله عنها وأرضاه. وقد قام سعد بن معاذ وهو متأثر بجراحاته بالتحكيم بين النبي والمسلمين وبين بني قريظة، فحكم بقتل الرجال وبسفي النساء والأطفال، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت بينهم، لقد حكمت فيهم بحكم الله تعالى من فوق سبع سماوات. مع أن سعد بن معاذ رضي الله عنه كان حليفا لبني قريظة في الجاهلية، ولذلك لما جاء ليحكم فيهم أحاط به الأوس، رجال الأوس، وقالوا: يا سعد أحسن إلى مواليك. فلما أكثروا عليه القول قال: قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، فحكم بهذا الحكم الرباني رضي الله عنه وأرضاه. وما لبث بعد ذلك إلا أن توفاه الله في ذي الحجة من العام الخامس من الهجرة، وحزن النبي صلى الله عليه وسلم على وفاته، وحزن المسلمون، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ببشرى سارة، فقال عليه الصلاة والسلام: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. البعض يفهم هذا الحديث فهما خاطئا، ويظن أن قول النبي صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن أن الكلمة مأخوذة من الاهتزاز، الحركة الشديدة. لا، عرش الرحمن أثقل المخلوقات، أثقل المخلوقات الغيبية بإجماع العلماء عرش الرحمن تبارك وتعالى. كيف يكون ذلك؟ إذا كان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا في حديثه الصحيح أن السماوات السبع والأرضين السبع بما فيهن بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاح، والكرسي بالنسبة للعرش كهذه الحلقة بالنسبة للفلاح، فسبحان الله. ولذلك وصف الله تبارك وتعالى عرشه بأنه مجيد، قال تعالى في سورة البروج: ذو العرش المجيد. والمجيد المتناهي في العظمة. إذن المعنى الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البشرى التي ساقها إخبارا بعد موت سعد بن معاذ اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ أي فرح وطرب. يقال اهتز الرجل إذا جاءه خبر سار أصابه بالفرح والسرور، وهذا إن دل على شيء يدل على منزلة ومكانة سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله عنه وأرضاه. الحدث الثاني الذي وقع في ذي الحجة من العام الخامس من الهجرة النبوية، سرية عبد الله بن عتيك الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه لقتل أبي رافع سلاب بن أبي الحقيق التاجر اليهودي. كان أبو رافع سلاب بن أبي الحقيق اليهودي تاجرا من أكبر تجار اليهود، وكان فاحشا في قوله، يؤذي الإسلام ويؤذي المسلمين، بل يتعدى ذلك ويؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. فاستأذنت الخزرج من النبي صلى الله عليه وسلم في قتل هذا الفاسق، فأذن لهم، لأن أذية النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن توقف على الفور، ومقام النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يحفظ، فهذا مقام سامي وهذا مقام عالي. ولذلك أجمع أهل العلم على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يقتل قولا واحدا ولو تاب. لا تتعجب تقول ولو تاب يقتل، نعم، لأنه قد يكون صادقا في توبته، فقتله تطهير له في الدنيا وفي الآخرة ينال الجزاء الأوفى، تائب، والله يحب التائبين توابين. أما إن كان يقول قد تبت وهو كاذب فقد نال جزاءه في الدنيا مع ما يدخر له من أليم العذاب والخزي في الآخرة. من أجل حفظ هذا المقام السامي والجناب العالي وهو مقام النبي صلى الله عليه وسلم، أجمع أهل العلم على قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يؤذيه ما يؤذي البشر. وعلى العكس والنقيض من ذلك، إتماما للفائدة أذكر، أجمع أهل العلم على أن ساب الله لا يقتل إن تاب. ساب الله إن تاب لا يقتل، لما؟ لأن الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لو اجتمع أهل الأرض جميعا وقاموا في صعيد واحد وقاموا بسب الله تبارك وتعالى، هل ذلك ينقص من ملك الله عز وجل شيئا؟ هل ذلك يقدح في جناب الله عز وجل من شيء؟ لا والله، له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى وله المثل الأعلى تبارك وتعالى وعز وجل. انتدبت الخزرج سرية من أفرادها بقيادة عبد الله بن عتيك الأنصاري رضي الله عنه، فذهبوا إلى أبي رافع في حصنه وقتلوه شر قتله. وفي طريق العودة كسرت رجل قائد السرية عبد الله بن عتيك، فربطها بعمامته وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بمقتل هذا الفاسق، بمقتل أبي رافع سلام بن أبي الحقيق اليهودي. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تفل بريقه الشريف على رجل عبد الله بن عتيق التي كسرت في أثناء عودته، فبرئ وقام كأنما نشط من عقال. معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وما أكثر هذه المعجزات، بأبي أنت وأمي يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ننتقل إلى العام السابع من الهجرة، وفي العام السابع من الهجرة في شهر ذي الحجة حدث واحد. ما هو؟ سرية ابن أبي العوجاء السلمي رضي الله عنه إلى بني سليم. سرية ابن أبي العوجاء السلمي رضي الله عنه إلى بني سليم بعد انصراف النبي صلى الله عليه وسلم وعودته من عمرة القضاء أو عمرة القضية أو عمرة الصلح ثلاث أسماء لها، وكانت في ذي القعدة من العام السابع من الهجرة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية إلى بني سليم، قبيلة من قبائل العرب، وأمر عليها واحدا من بني سليم ابن أبي العوجاء السلمي، فخرج على رأس 50 من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وكان معهم جاسوس للقوم هم لا يعلمون، فسبق هذا الجاسوس إلى بني سليم وحذرهم من قدوم السرية، فجمعوا جموعهم والتقوا بسرية ابن أبي العوجاء عند ماء لهم، فتراموا بالنبل ساعة، ثم جاءتهم أمداد من قبيلة بني سليم فأسخنوا الجراح في الصحابة، وقتل أو استشهد معظم أصحابها إلا ما كان من أمر أمير السرية ابن أبي العوجاء، فإنه تحامل على نفسه وقليل ممن معه وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا إخوتي الكرام كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة أصحابه رضوان الله عليهم حافلة بالجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الدين ولرفع راية التوحيد. 10 سنوات بالتمام والكمال مكثها النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة النبوية على صاحبها وساكنها أفضل الصلاة وأزكى التحية، غزا فيها صلى الله عليه وسلم 27 غزوة، وأخرج فيها صلى الله عليه وسلم 73 سرية، المجموع بالتمام والكمال 100 وقعة ما بين سرية وما بين غزوة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الكرام. حياة متصلة وجهاد مستمر، ولا عجب. روى لنا البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى أعد للمجاهدين في سبيله 100 درجة في الجنة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. ولذلك أخبر صلى الله عليه وسلم عن الجهاد وبين أنه ذروة سنام الدين، وذروة سنام الشيء أعلاه، كما يقال سنام الجمل، أعلى منطقة في الجمل السنام، فأعلى شيء في الدين في الأجر والثواب الجهاد في سبيل الله. لما؟ لأن الصلاة الإنسان يصلي، الصيام يصوم، الزكاة والصدقة يتزكى ويتصدق، الحج والعمرة إن كان قادرا مستطيعا يحج ويعتمر، لكن الجهاد يختلف عن هذا تماما. ماذا في الجهاد؟ ترك البلاد، تيتم الأطفال، ترمل النساء، قطع الأعناق، بتر الأطفال، بتر الأطراف، إسالة الدماء، كل هذا يقع للمجاهدين، لذلك أعلى الله تبارك وتعالى درجاتهم. إذا انتقلنا إلى العام 8 من الهجرة نجد فيه من الأحداث حدثين. الحدث الأول ولادة إبراهيم ابن نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن إبراهيم، من أمه ماريا بنت شمعون القبطية، وكانت سرية تسرى بها النبي صلى الله عليه وسلم. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح حديبية الذي كان في العام 6 من الهجرة، أرسل صلى الله عليه وسلم رسلا إلى ملوك وزعماء وقبائل الأرض، لأنه بعث للناس كافة، فكان من جملة رسله الذين أرسلهم رسولا أرسله إلى أهل مصر، إلى بلدنا، وهذا الرسول هو الصحابي الجليل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، أرسله إلى المقوقس عظيم القبط بمصر، واسمه جريج بن مينا، أما المقوقس فهو اللقب الذي كان يطلق على حكام القبط بمصر، وكانت هذه عادة منتشرة في جميع البلدان، من يتملك بلاد فارس لقبه كسرى، ومن يتملك بلاد الروم لقبه قيصر، ومن يتملك بلاد الحبشة لقبه النجاشي، ومن يتملك بلاد القبط مصر لقبه المقوقس. فالمقوقس الذي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه الصحابي الجليل حاطب بن أبي بلتعة اسمه جريج بن مينا، وكانت عاصمته حاضرة ملكه بالإسكندرية. فدعاه حاطب بن أبي بلتعة إلى الإسلام وسلمه كتاب النبي عليه الصلاة والسلام: أسلم تسلم تسلم، وإلا فعليك اسم الأريسيين. الرجل لم يدخل في الإسلام، ظن بملكه، لكنه تلطف في الرد فأرسل هدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كان من جملة الهدايا جاريتين، ماريا بنت شمعون وأختها سيرين بنت شمعون. تسر النبي صلى الله عليه وسلم بماريا فولدت له إبراهيم، ووهب أختها سيرين لشاعره حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، فولدت لحسان عبد الرحمن بن حسان. وعلى هذا فعبد الرحمن بن حسان ابن خالة إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن إبراهيم وعن عبد الرحمن بن حسان وعن أبيه. لكن لم يطل العمر بإبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، توفي وله من العمر 18 شهرا، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم عليه، رق له ودمعت عيناه، حتى أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قالوا له: يا رسول الله، ما هذا؟ يعني ظن أنه حتى بكاء العين محرم. فقال صلى الله عليه وسلم: هذه رحمة الله تبارك وتعالى لا يؤاخذ عليها، إنما يؤاخذ على اللسان واليد. أن الإنسان ينطق باللسان يشكو ويتسخط، أو يفعل باليد ما تفعله النساء أو حتى الرجال في زماننا والعياذ بالله، فهذا محرم، لكن دمع العين لا حرج فيه. الحدث الثاني الذي وقع في شهر ذي الحجة من العام 8 من الهجرة، أول حج في الإسلام، أول بعثة حج في الإسلام كانت في العام 8 من الهجرة. لماذا يا ترى في هذا العام بالذات؟ لو رجعنا بالتاريخ قليلا للوراء نجد أن مكة كانت تحت أيدي المشركين، لم تفتح إلا في رمضان من العام 8 من الهجرة. فلذلك كان أول حج حج به الناس في عهد الإسلام هو هذا الحج. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم على بعثة الحج الصحابي الجليل عتاب بن أسيد، وكان أميرا على مكة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شابا صغيرا في السن، يعني عمره بين 17 و18، لا اعتبار للسن وإنما الاعتبار للدين للإيمان. فكم من كبير لا عقل له، وكم من صغير صاحب عقل وديانة. في العام 9 من الهجرة وفي ذي الحجة تحديدا حدثان. الحدث الأول، بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج. أول بعثة كما ذكرت آنفا كانت لعتاب بن أسيد أمير مكة، والبعثة الثانية في العام 9 من الهجرة كانت لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فحج بالناس في هذا العام. الحدث الثاني، نزلت سورة براءة سورة التوبة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد خروج أبي بكر وسفره إلى مكة ليحج بالناس، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ليقرأ على الناس في موسم الحج سورة براءة، فقرأها علي رضي الله عنه على الناس في يوم النحر في يوم الحج الأكبر في العاشر من الحجة، وكان ذلك عند جمرة العقبة، عند الجمرة الكبرى التي تعرف بجمرة العقبة. تلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم على مسامع الناس على مسامع الحجيج الآيات الأول من سورة البراءة من سورة التوبة، وفيها التبرؤ من المشركين وأنه لا يحج بعد هذا العام ولا يطوف بالبيت مشرك. ثم ننتقل إلى العام 10 من الهجرة النبوية المباركة، وفي ذي الحجة من هذا العام وقعت أحداث عظيمة. أولها حجة الوداع التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرف أيضا بحجة البلاغ كما تعرف أيضا بحجة الإسلام. حملت هذه الحجة المباركة ثلاثة أسماء. لماذا عرفت بحجة الإسلام؟ لأنها الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام. لكن لا بد أن ننبه على أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث حج مرات عديدة. قد يقول قائل: كيف ذلك؟ ألم نقل في بداية الحلقة إن كنتم تتذكرون أنه من بقايا ملة إبراهيم عليه السلام التي كانت سائدة في الجاهلية الحج والنكاح الشرعي والاغتسال من الجنابة، فكانوا حتى في الجاهلية يحجون ويعتمرون. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث اعتمر عمرات عديدة لا حصر له، وحج صلى الله عليه وسلم عدة مرات، لكنه في الإسلام بعد أن بعث نبيا ورسولا عليه الصلاة والسلام لم يعتمر سوى 4 عمرات، ولم يحج إلا حجة واحدة في ذي الحجة من العام العاشر من الهجرة، ولذلك عرفت بحجة الإسلام. لماذا سميت بحجة البلاغ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ فيها أمته وأشهدهم على أنه بلغهم. أشهد النبي صلى الله عليه وسلم كل من حج معه: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. وهم يقولون نعم 3 مرات. وسميت هذه الحجة بحجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها الأمة وقال: لعلكم لا تلقوني بعد عامكم هذا. وقد كان بعد 88 يوما بالتحديد من حجة الوداع لقي النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وانتقل إلى الرفيق الأعلى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. حجة النبي صلى الله عليه وسلم يجب على كل مسلم أراد أن يحج أن يتعرف عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث في صحيح البخاري: خذوا عني مناسككم. إذا أردت أن تكون حجتك حجة كاملة مقبولة مبرورة فلا بد من شروط أوصلها أهل العلم إلى 5. الشرط الأول: الإخلاص. ما هو الدافع إلى الحجة؟ ما هو الدافع إلى حجتك؟ هل تريد أن تكمل فرائض الدين؟ والحج الفريضة 5، الركن 5. هل تريد أن تؤدي هذا الركن؟ أم تريد سمعة ورياء وشهرة؟ الاختيار لك. إذا كان الأمر الأول فهذا أول شرط، الإخلاص، وإذا كان الأمر الثاني فلا أجر لك. نسأل الله العفو والعافية والقبول. الشرط الثاني ليكون الحج مبرورا ومقبولا المتابعة، بمعنى أن يكون حجك موافقا لحج النبي صلى الله عليه وسلم. لا تبتدع ولا تخترع. الله تبارك وتعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطب الأمة كلها، يقول عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. استقم كما أمرت لا كما أردت أو كما هويت. فإذا كان الأمر موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى موجه إلينا. أخي المسلم، استقم كما أمرت، حج كما أمرت، كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. ولله الحمد والمنة، حجة النبي صلى الله عليه وسلم مبسوطة ومشروحة ومبينة. وهنا أشدد على أمر في غاية الأهمية. يقول جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، الذي أورد لنا حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم في صحيحه بالشرح والتفصيل، يقول: فبدأ صلى الله عليه وسلم بالتوحيد فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، أمر في غاية الأهمية. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم حجته المباركة بالتوحيد، لبيك سمعا وإجابة وإجابة بعد إجابة، لك يا رب لا شريك لك. كثير من الحجاج، ويا للأسف ويا للأسف، القلوب تدمى والعيون تدمع. كثير منهم يذهبون إلى الحج وما تخلصوا من أدران الشرك. منهم من يدعو غير الله عز وجل من مقبورين وأولياء وصالحين. هذا والله أعجب العجب، إن الله لا يقبل أبدا أن تدعو معه أحدا، لا تدعو مع الله أحدا. فالشرك بالله إن مات صاحبه عليه خلد في نار جهنم. روى البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والله تبارك وتعالى أشار إلى هذه القضية في كثير من آيات القرآن الكريم. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالحذر الحذر يا عباد الله. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم حجته بالتوحيد وبدأ بالتلبية، فلا بد من هذا. الشرط الثالث ليكون حجك مقبولا ومبرورا: الخلو من الرفس والفسوق والجدال، تصديقا لقول الله ذي الجلال: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. احذروا من الرفس، كل أمر يتعلق بالنساء. احذروا من الفسوق، الخروج عن طاعة الله. احذروا من الجدال والمراء، حتى يكون الحج حجا مبرورا مقبولا بإذن الله. أيضا لقبول الحج وليكون مقبولا عند الله مبرورا، لا بد من أن تشغل وقتك أثناء الحج بالطاعات، بالذكر، بالدعاء، وتعتقد أن هذه الأيام المباركات لا تعوض. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم حجة إلى بيته الحرام، وألا يحرمنا من هذا الفضل العظيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وصل اللهم على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليل الأحبة بدره نور بدا، والطير من فرط المحبة قد شدا،
إذا اجتمعنا على الهدى.